قال الحافظ العراقي رحمنا الله تعالى وإياه: باب التطبيق في الركوع والسجود. باب التطبيق في الركوع والسجود. المقصود بالتطبيق هو عليكم السلام وضع اليدين بين الركبتين كما سيمر بيانه. هذا في الركوع وفي السجود وضم اليدين. قال سم باب التطبيق في الركوع والسجود. ما هذا لا أقول زيادة النسخة بها لكن سيشير إلى النسخ في آخر الباب. قال عن علقمة هو الأسود عن عبد الله قال: إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه وفخذيه لكن عندي نسختي في خطأ. قال: وليجنى ثم طبق بين كفيه. رواه مسلم وزاد في أوله قال: أتينا عبد الله بن مسعود في داره فقال: أصل هؤلاء خلفكم؟ فقلنا: لا. فقال: قوموا فصلوا. فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. قال: وذهبنا لنقوم خلفه فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. فقال: فلما ركعنا وضعنا أيدينا على ركبنا قال: فضرب أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه. فلما صلى قال: إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرف الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. وإذا كنتم ثلاثة فصلوا صفا، وإذا كنتم أكثر من ذلك فليؤمكم أحدكم الحديث. قال: عن علقمة هو الأسود عن عبد الله عن عبد الله بن مسعود. مر بنا في المقدمة أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يروي عن أبي معاوية محمد بن خازم عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود. وهنا قال عن علقمة والأسود، إذن هذا على شرطه، لكنه زاد الأسود. وهو ذكر في الشرح، الحافظ رحمه الله ذكر في الشرح أن المحدثين لا يحذفون الزائد وإن كان ليس على شرطهم. لماذا؟ لأنه قد يكون المتن من رواية المحذوف، قد يكون المتن من روايات المحذوف، لكن قال مثلا قال عن علقمة عن عبد الله، قد يكون هذا المتن أو هذا اللفظ من رواية الأسود، ويكون تكون رواية علقمة بمعنى رواية الأسود. وأيضا إذا حذف، إذا كان المحذوف أيضا ضعيف، إذا كان المحذوف ضعيف أيضا قد يحيل على لفظ ضعيف، وإذا كان المحذوف أيضا ثقة وما تركه أيضا ضعيفا، هنا قد يظن أن الحديث ضعيف وهو بخلاف ذلك. إذن هنا ترك الأسود مع أن الحديث ليس على شرطه بزيادة الأسود، وعلل السبب وأن المحدثين يتركون الراوي لأمر أشرت إليه قبل قليل. قال عن علقمة الأسود عن عبد الله أي بن مسعود قال: إذا ركع أحدكم، إذا ركع أحدكم فليفرش ذراعيه. يفرش ذراعيه أي يضم بعضهما إلى بعض. وفخذيه وليجنى، معنى يجنى أي ينحني وينضام ولا شك أن الشخص إذا أراد أن يركع لا بد أن ينحني، وإذا كفي في إحدى روايات الحديث ولينحن، إذن ينحني في هذا لأجل الركوع. لماذا؟ لأنه قد يتقاعس، لأنه قد يتقاعس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلذلك قال ليجنى، أي لينحني ولينظام لأجل الركوع، لأن الركوع لا بد منه. قال ثم طبق كفيه، أي جعل كفا على كف، جعل كفا على كف. وقوله فليكشف ذراعيه وفخذيه، أي والله أعلم ليجعل كفيه بين فخذيه، أي بين ركبتيه أثناء الركوع، أي ليجعل كفيه بين فخذيه أثناء الركوع. هكذا. إذن هذا معنى الحديث، والله أعلم، هذا معنى التطبيق. إذن التطبيق يجعل كفا على كف، ويجعلهما في بين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بين فخذيه. قال رواه مسلم، قال رواه مسلم وزاد في أوله أتينا عبد الله بن مسعود في داره، في زيارة أهل الفضل، فقال أصل هؤلاء زاروه في الكوفة، وفي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تركوا المدينة على ما فيها من فضل لأجل التعليم، وهذا من فقههم رضي الله تعالى عنهم، حيث قدموا المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، قدموا النفع المتعدي على النفع القاصر. خلفكم، وكان أميرهم الوليد ابن عقبة، قالوا لا، قال قوموا فصلوا، كانوا يؤخرون الصلاة، قال قوموا فصلوا. إذن صلى بهم رضي الله تعالى عنهم في البيت. قال فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة. إذن صلى رضي الله تعالى بلا أذان ولا إقامة. الأذان والإقامة هم فروض الكفايات، سوف يؤذن في البلد ويقام، فهنا تكفي، فيكون الأذان في حقهما والإقامة سنة. ولعله رضي الله عنه تركه لأجل عدم حصول مفسدة، لأن هؤلاء الأمراء عندهم أيضا ظلم وجور، فلا يعزون عزيزا. قال فلم يأمرنا بأذان ولا إقامة، قال وذهبنا لنقوم خلفه، هذا هو الأصل. قال فأخذ بأيدينا فجعل أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. إذن مسعود رضي الله تعالى عنه جعل أحدهم عن اليمين والآخر عن الشمال. ونأتي في هذه المسألة إلى موقف المأموم. موقف المأموم إذا كان المأموم واحدا فهو عن يمين الإمام، يكون عن يمين الإمام. الحديث ابن عباس رضي الله تعالى في الصحيحين حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فوقف عن يساره فأداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه. وحديث أيضا جابر رضي الله تعالى عنه في مسلم حينما صلى إلى يمين النبي صلى الله عليه وسلم فأداره إلى يساره، فأتى جبار بن صخر رضي الله تعالى عنه فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فدفعهما خلفه. إذن موقف الواحد عن يسار عن يمين الإمام. لكن لو خالف ووقف عن يسار الإمام، الحنابلة يرون عدم صحة الصلاة، والجمهور يرون الصحة مع الكراهة. والصواب صحة الصلاة، وأن الشخص خالف السنة فقط. لماذا؟ لأن هذا فعل من النبي صلى الله عليه وسلم، وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدل على الوجوب، إنما تدل على الاستحباب. فيقال الأفضل والأكمل أن يكون الواحد عن يمين الإمام، لكن لو وقف عن يساره صلاته صحيحة وخالف السنة. إذا كانوا اثنين ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يرى أن يتوسطهما الإمام، وذهب إلى ذلك أيضا أبو يوسف صاحب أبي حنيفة. إذا كانوا اثنين يتوسطهما الإمام، يعني أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، لهذا الحديث، وهذا هو الأصل، لكنه نسخ كما سمر بنا. إذا كانوا اثنين في الأول يتوسطهم الإمام ثم نسخ لتقدم الإمام. إما يقال أنه هنا نسخ، أو يقال فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لبيان الجواز أو لعلة في المكان لعل أشير إليها. إذا كانوا اثنين، الجمهور على أنهم خلف الإمام، الجمهور على أنهم خلف الإمام، يستدلون بما ذكرت قبل قليل في قصة جابر وجبار حيث دفعهما خلفه صلى الله عليه وسلم. تعلمون أيضا قصة أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا، وكان أنس واليتيم كانوا اثنين خلف النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كانوا أكثر من اثنين، أكثر من اثنين، إذا كان المأمومون أكثر من اثنين، يعني كان المأمومون ثلاثة فأكثر خلف الإمام، وينقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. ومما يدل على ذلك قصة إتبان في الصحيحين، حينما أتى له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليصلي في بيته، قال فصففنا خلفه، وكانوا جماعة من الصحابة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر وثاب أناس إلى البيت، حينما علموا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانوا جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنه، قال فصففنا خلفه. إذن إذا كانوا أكثر من اثنين خلفه، إذن الخلاف أو النزاع في أي شيء في إذا كانوا اثنين، هل يكون أحد عن اليمين والآخر عن اليسار أو خلف الإمام. وناخذ منه فائدة، بل أكثر من فائدة، وهو إذا كان المكان ضيق فالأفضل أن يكون البعض عن اليمين والآخر عن الشمال، شمال الإمام. لعلكم تلاحظون في بعض الأحيان خصوصا في صلاة الجنازة، حينما يتقدم الأولياء لحمل الجنازة أو نحو ذلك، ربما يضيق المكان ولا يوجد لهم مكان، تجدهم يكون عن يمين الإمام. نقول لا، هذا خلاف السنة، الأفضل أن يكون البعض عن اليمين والآخر عن اليسار. وأيضا نأخذ منه فائدة، وهي أن العالم قد يخفى عليه، قد تخفى عليه بعض الأمور وبعض المسائل. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك يرى التطبيق رضي الله تعالى عنه، ويرى أيضا أن مكان الاثنين عن يمين ويسار الإمام، ويخالفه في ذلك بقية الصحابة. ونأخذ منه أيضا فائدة، ما من شخص من أهل العلم إلا وقد تكون له بعض المسائل المستغربة، بعض المسائل المستغربة، لكنها لا تحط من قدره ولا تجعل الناس يتركونه، فيبقى على إمامته وعلمه وجلالة قدره، وإن كان خالف في بعض المسائل وتستغرب منه هذه المسائل، لكن يبقى هذا هو اجتهاده. قال فجعل أحدنا عن يمين والآخر عن شمال، قال فلما ركعنا، أي علقمة بن قيس والأسود بن يزيد النخعي، قال فلما ركعنا وضعنا أيدينا على ركبنا. إذن هذا هو المشهور حتى عند أهل الكوفة، هذا المشهور عند أهل الكوفة، أن عدم التطبيق وأن الكفين تجعلان على الركبتين. قال فضرب أيدينا وطبق بين كفيه، ضرب أيدينا فيه الحركة في الصلاة، ومر بنا أن الحركة في الصلاة تجري في الأحكام الخمسة، وهذه الحركة بالنسبة لابن مسعود رضي الله تعالى عنه في رأيه على أنها من الحركة المستحبة، لأنه يرى أنهم تركوا سنة تكون من الحركة المستحبة. قال: فضرب على أيدينا وطبق بين كفيه ثم أدخلهما بين فخذيه، أي بين فخذين أو إلى الركبتين والله أعلم، على حسب انحناء الظهر وعلى حسب طول اليدين. قال: فلما صلى قال: إنه سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها، سيكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها ويخنقونها إلى شرق الموتى، يؤخرون عن ميقاتها عن أي شيء؟ عن الميقات المستحب، ويخنقونها أي يضيقونها إلى شرق الموتى. قيل مع شرق الموتى أي إلى اصفرار الشمس، وقيل معناه إلى شرق الموتى أي إلى قبل الغروب، كما أن الميت يشرق بريقه قبل في حال النزع أو عند خروج الروح، فكذلك هنا. إذن الشاهد من قوله شرق الموتى أي يؤخرون صلاة العصر إلى آخر الوقت، يؤخرون صلاة العصر إلى آخر الوقت، وهذا الوقت تكره فيه الصلاة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. إذن التأخير هنا مكروه. إذن قوله يؤخرون الصلاة ليس المقصد أنهم يصلون الصلاة بعد خروج الوقت، وقد استدل بهذا الحديث بعض العلم على قضاء الصلاة من أخر الصلاة بعد خروج الوقت، استدل بهذا الحديث. نقول الصواب أن هذا الحديث لا يدل على ذلك، إنما هم يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها وليس يؤخرون الصلاة إلى بعد خروج الوقت. ولا سبقا تناقشنا في هذه المسألة أم لا؟ إذن إلى شرق الموتى، فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك فصلوا الصلاة لميقاتها، صلوا الصلاة في بيوتكم لميقاتها أي الفاضل، لميقاتها الفاضل، واجعلوا صلاتكم معهم سبحا. إذن احضروا للمسجد حتى لا يظن بكم الظن السوء، لكنكم صلوا معهم. وأيضا هذا يستدل به على فعل ذوات الأسباب في وقت النهي، فعل ذوات الأسباب في وقت النهي بعد صلاة العصر وقت نهي، على تفصيل مرة الكلام به. فهنا أعاد الصلاة في وقت النهي، إذن إعادة الصلاة في وقت النهي جائزة لأنها من ذوات الأسباب. وفيه جواز إعادة الصلاة لسبب كان يكون دخل المسجد. أما قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن عمر لا تعاد الصلاة في يوم مرتين، في حديث ابن عمر لا تعاد الصلاة في يوم مرتين، فالمقصود بها إعادتها من باب الاحتياط والله أعلم، كما حمله الإمام أحمد. يعني هذا الحديث يحمل على حال الموسوسين، يصلي مثلا صلاة العصر ثم يعيدها مرة ثانية يقول أخشى أني ما قرأت فيها، أخشى أني أحدثت، إلى غير من الأمور التي يوسوس بها الشيطان، فلذلك يقال لا تعاد الصلاة. أما إعادة الصلاة لسبب فقد دل مثل هذا الحديث عليه. أيضا قصة الرجلين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسجد الخيف: إذا أتيتما مسجد الجماعة فصليا فإنها لكما نافلة. قال: واجعلوا صلاتكم معهم سبحا، إذا صلوا معهم، قال واجعلوا صلاتكم معهم سبحا، إذا الصلاة الأولى هي صلاة الفرض. إذا كل صلاة يؤديها الشخص أولا هي صلاة الفرض، وهي التي تبرأ بها الذمة. إذا صلى مرة ثانية تكون نافلة، الصلاة الثانية تكون هي سنة، قال سبحة. معنى سبحة اختلف توجيه أهل العلم على معنى سبحة بسبب اختلافهم بحكم التسبيح. مثلا من يرى أن التسبيح في الركوع والسجود أنه سنة، وهذا رأي جمهور، التسبيح والركوع والسجود سنة، قال لأن التسبيح سنة فهذه أيضا سنة، سماها سبحة بجامع أن كلاهما سنة. نعم أي نعم، أن هذه تسبيح في الصلاة سنة وهذه أيضا سنة، فكلاهما سماها سبحة بهذا. من يرى أن التسبيح واجبا قال أنه سماها من باب من ذكر البعض وإرادة الكل، لأن التسبيح هو جزء من الصلاة. لكن مشكل عليه أيضا الركوع جزء من الصلاة وإلى غيره، لكن على كل حال يبقى أنها تسمى، أن النفل يسمى سبحة. قال وإذا كنتم ثلاثة فصلوا صفا، إذا كنتم ثلاثة فصلوا صفا، على ما مر بنا يكون الإمام وسطهم. وإذا كنتم أكثر من ذلك، أكثر من ثلاثة، فليأمكم أحدكم، المقصود فليأمكم أحدكم أي فليتقدم عليكم أحدكم، والله أعلم، لأنه قال فصلوا صفا، إذن لابد لهم من إمام كما فعله رضي الله تعالى عنه. إذن فليأمكم أحدكم أي ليتقدم عليكم أحدكم. قال الحديث أي أكمل الحديث. ثم الحافظ العراقي رحمه الله تعالى قال والتطبيق منسوخ، التطبيق أي جعل الكفين بين الفخذين في حال الركوع، قال منسوخ. ما الذي نسخه؟ قال بما في الصحيحين من رواية مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال صليت إلى جنب أبي فطبقت بين كفين. إذن كان التطبيق مشهورا عند التابعين، كان التطبيق مشهورا عند التابعين. قال فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني أبي وقال كنا نفعله فنهينا عنه، كنا نفعله مع النبي صلى الله عليه وسلم ونهينا عنه فنهينا عنه، هذا له حكم الرفع، لأن قول الصحابي نهينا عنه الذي ينهى ويأمر هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا دليل النسخ، وفيه كما أسلفت قبل قليل أن ابن مسعود لم يعلم النسخ رضي الله تعالى عنه. قال وأمرنا أمر استحباب أن نضع أيدينا على الركب، لو سدل يديه ولم يضعهم على الركب يقال خالفت السنة. قال وللبخاري من حديث أبي حميد في أصحابه، وللبخاري هنا ذكره البخاري رحمه تعالى تعليقا ليس موصولا، من حديث أبي حميد في أصحابه أي حينما تذاكروا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي هو وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قال أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه، أمكن يديه من ركبتيه في حال الركوع، في حال الركوع. إذن أمكن النبي صلى الله عليه وسلم يديه من ركبتيه حال الركوع، إذن هذا أيضا يدل عليه شيء على أن الذي استقر عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو وضع اليدين على الركبتين، وأن التطبيق منسوخ. قال وللترمذي وقال حسن صحيح، والنسائي عن عمر قال إن الركب سنة لكم فخذوا بالركب، نسختكم ماذا؟ نعم سنة، إن الركب سنة لكم فخذوا بالركب، إن الركب سنة لكم أي وضع اليدين على الركب أثناء الركوع. سنة، حين يقول الصحابي سنة الذي سنها هو النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أيضا هذا له حكم الرفع. قال فخذوا بالركب، وقول عمر هذا رضي الله تعالى عنه متأخر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن فعل ابن مسعود رضي الله عنه متأخر، إذن وعمر يقول سنة، إذن هذا يدل على أن الذي استقر عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم هو وضع اليدين على الركبتين حال الركوع. قال فخذوا بالركب، أي اجعلوا أيديكم واقبضوا على ركبكم أثناء الركوع. إذن هذا دليل على النسخ. وقال وقول ابن مسعود إذا كنتم ثلاثة فصلوا صفا رفعه أبو داود، يعني في رواية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال وفيه ضعف، أي لا يصح من جهة السند، بل هو أشار رحمه الله تعالى إلى أن إذا كنتم ثلاثة فصفوا صفا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول ابن مسعود، وحملوا هذا الفعل إما لبيان الجواز على فرض ثبوت الحديث، لبيان الجواز أو في حال ضيق المكان، أو كان شرع أول الأمر ونسخ. وعلى كل حال الذي استقر عليه العمل وانعقد بعد ذلك الإجماع، انعقد بعد ذلك الإجماع المتأخر، انعقد الإجماع المتأخر على أنهم إذا كانوا اثنين يكونون خلف الإمام. قال وتأوله البيهقي أنه منسوخ بحديث أنس في الصحيحين. قال وتأوله البيهقي في السنن، لأن البيهقي أخرج إن الركب سنة، قال فخذوا فعليكم بالركب، فعليكم بالركب، إذن أخرج هذا الحديث البيهقي، ثم قال أشار إلى أنه منسوخ بحديث أنس في الصحيحين في قول أنس رضي الله تعالى عنه فصففت أنا واليتيم خلفه والعجوز من ورائنا. قال صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأمي خلفنا، أشرت إلى هذا. قال وقال النووي المختار لو ثبت أن أي يحمل على فعله مرة لبيان الجواز، إذن هذا توجيه آخر، إذن توجيه لو ثبت هذا الحديث لا دل عليه شيء على بيان الجواز. إذن التطبيق منسوخ، وكذلك كون الإمام إذا كان معه اثنان يكون في وسطهم، هذا إما أنه منسوخ على فرض ثبوت الحديث مرفوعة، أو لبيان الجواز، أو لضيق المكان، إذا كان المكان ضيقا لا يتسع بهذا يوجه هذا الحديث على فرض ثبوته. إذن